قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام العالم ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الثانية عشرة من الشروط الموالاة في الوضوء. قال: اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، أي مع التذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر، وعفوا ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. يعني غسلت يدي، عفوا غسلت وجهي، هل لي أن أمكث برهة ثم أغسل يدي إلى المرفقين وأمكث برهة أخرى حتى أمسح برأسي وأمكث زمنا حتى أغسل رجلي؟ أم أن هذه يجب أن تكون عقب تلك على الفور والتوي اللي يسميه العلماء الموالاة؟ فيذكر عن مالك أنه يقول إن الموالاة فرض بشرط أن أكون ذاكرا متذكرا غير ناسي وقادرا على الموالاة، لكن إذا لم أكن قادرا، بمعنى أن الماء في هذا المكان كفى غسل وجهي وماء في مكان آخر يكفي لغسل رجلي وفي مكان ثالث يكفي لغسل لمسح رأسي، فيقول مالك إنها فرض مع التذكر ومع القدرة. قال: تسقط ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت، يعني ما لم يكن التفاوت الزمني طويل، يعني لا تغسل وجهك وبعد ساعة تغسل يديك المرفقين، فهنا تفاحش التفاوت، يعني طال التفاوت. قال: وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، اشتراك الذي في الواو يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم، هل الواو تقتضي العطف مع التعقيب أو تقتضي مجرد العطف دون تقيد بتعقيب من عدمه؟ قال: والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قد يعطف بها أو تعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض، بعضها عن بعض، يعني الواو قد تقتضي العطف مع التوالي وقد تقتضي العطف مع التراخي. قال: وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، إلى آخر الطهر، كان يتوضأ في أول طهوره، يعني في صفة غسل النبي كما روتها ميمونة، أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم بعد يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد ثم يغسل رجليه، فأصبح ثم فارق بين غسل الرجلين وبين مسح الرأس. ولكن كما سلف أن هذا غسل، والغسل قد يختلف عن الوضوء، لكن هذا كدليل. قال وقد يدخل في هذه المسألة يا إخوة شبيهة بمسألة الناس إليها أحوج، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين، هل الجمع بين الصلاتين يستلزم ترتيب، يستلزم تواليا، أم يمكن أن أمكس برها؟ يعني مثلا صليت أريد أن أجمع وأنا مسافر الظهر والعصر، هل يلزم أن يكون العصر بعد الظهر أسلم وأدخل في الصلاة، أم ممكن بعد الظهر بساعة؟ فهمك؟ يعني هل يمكنني في السفر وأنا في طريق السفر أن أصلي الظهر في وقت ثم بعد ساعة أصلي العصر، أم أن الجمع يقتضي أن تكون هذه عقب تلك أسلم وأدخل؟ فنفس المسألة الخلافية في الواو، صلى الظهر والعصر، هل الواو تقتضي تراخيا أم تقتضي موالاة؟ فاستدل البعض في مسألة السفر بحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى المغرب في مزدلفة ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ثم صلى العشاء، فقالوا من قوله ثم أناخ كل إنسان منا بعيره ما يدل على أن يكون هناك تفاوت بين الصلاتين. فهم؟ فهم ولا إنجليزية؟ تأكد. طيب قال قد يقول قائل لما هذه الإشكالات؟ ننظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل ثبت أنه كان يترك زمنا بين الأعضاء؟ لم يرد هذا. فالبعض يقول كان النبي يوالي، فتأتي هنا مشكلة أخرى، هل أفعال النبي المجردة عن الأوامر تكون موجبة أم أنها الأفضل؟ يعني إذا كان الرسول يعمل عملا هل ولم يأمر، هل يجب علي أن أعمل كعمله أم أن عمله عملي كعمله مسنون وليس بواجب؟ هنا قال وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. انتقل من هذه المسألة إلى مسألة التسمية في الوضوء. لا، هل يجب علي أن أسمي؟ هل التسمية فرض؟ هل التسمية شرط؟ هل التسمية واجبة أثناء الوضوء؟ فالقائل بالوجوب يقول أو بالشرطية يقول إن النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والقائل بأن ذلك لا يشترط ضعف الحديث، وقال إنه لم يرد في أي حديث، لم يثبت في أي حديث أن النبي قال بسم الله قبل الوضوء، مع كثرة المرويات عنه في وصف وضوءه، لم يورد أصحاب الصحاح أو غيرهم بأسانيد ثوابت أن النبي سمى قبل الوضوء. فما حجة إذن القائلين بأن التسمية شرط؟ أن التسمية شرط يا حبيبي، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وما رأي المخالف؟ دعوه، ارفع صوتك، الحديث ضعيف. وأيضا ولم يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم البسملة. وقد قال في رواية توضأوا بسم الله، قيل على بركة الله وتوضأوا على اسم الله، ورد المعنى توضأ كما أمرك الله. قال وهذا الحديث قد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله. وهذا الحديث ابن رشد يقوله، وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسن. هذه مشهورات المسائل التي تجري في هذا الباب مجرى الأصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، يقصد المسائل التي تقدمت كلها، وإما بتحديد مواضيعها، وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر وما يتعلق بهذا الباب. ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. سيأتي مسح الخفين إن شاء الله تعالى. هل لأحد سؤال؟ تفضل. الترتيب النزاع قائم فيها، النزاع قائم فيها، النزاع لا ما فيش فيها رأي حاسم في المسألة، يجوز لكن لا تتعمده، لأن النبي ما تعمده. نعم حبيبي تفضل. الضابط في مسألة الموالاة ليس عرفي، سيكون عرفيا، يعني لا تستطيع أن تقول بين الركن والركن دقيقة، نصف دقيقة، دقيقتان، مسألة عرفية. لما هو الذين قالوا بالموالاة أتوا ببعض القيود أن لا يكون نشف. طب هب أن اليوم من أيام الريح الشديدة وأنت لم تنتهي من غسل وجهي إلا وقد جف. نعم أنت تسأل عن الجمع في السفر، تسأل عن عموم جمع التقديم، أو تسأل عن جمع التقديم في بلدك قبل أن تسافر. خرجت من البلدة تريد أن تجمع في الطريق جمع تقديم. جمع النبي بين الظهر والعصر في منى، في عرفة، جمع تقديم. والعمومات، العمومات. نعم أخوكم يناقش في مسألة أفعال النبي المجردة عن الأوامر، هل تفيد الوجوب أو لا تفيده، فيصير جزئية قد يكون لإثارته بعض النفع. يقول هناك أمور فعلها النبي مرة واحدة، فالتي فعلها مرة واحدة هي التي يرد عليها الخلاف، لكن أمر مثلا فعله النبي 1000 مرة وفي كل المرات صفة واحدة كالترتيب في الوضوء، عفوا كالموالاة في الوضوء، فيقول هذه ينبغي أن تكون الأفعال ملزمة لأن النبي حافظ عليها كذا. طب القائل لك صلاة الليل الرسول ما تركها، الذي يقول لك إن الرسول لم يترك صلاة الليل، أو لم يترك الوتر، ولم يترك سنة الفجر، ستجيب أن هناك صوارف، وكذا الصارف ستتأتى هنا أن الواو مجرد الواو لها وجه في اللغة، ألا هو أن الواو قد تفيد مجرد العطف. نعم ماذا عندك؟ ها؟ لو ذكر ابن رشد الإجماع على مسألة معينة وخلف ينظر، إذن الإجماع سيخدش فيه.